بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال أخبرنا عمر بن أيوب قال أخبرنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: افتتح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء. قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم فأعطيناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص، فقال: في ذه كذا وكذا. قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة. فقال: فأنا ألي حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا: هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت. قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان بإسناده ومعناه قال: فحزر وقال عند قوله: وكل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة له. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: أخبرنا كثير يعني ابن هشام عن جعفر بن برقان قال: أخبرنا ميمون عن مقسم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين افتتح خيبر فذكر نحو حديث زيد، قال: فحزر النخل وقال: فأنا ألي جذاذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، ولا يضره إرسال كثير بن هشام، فقد خالفه عمرو بن أيوب وزيد بن أبي الزرقاء، وهما ثقتان، وهو أيضا ثقة، فرجح روايتهما عن روايته، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يتعلق بالفتوح ومعاملة الكافرين وخرص العنب، وكذا أيضا النخل على أصحابها. متعلق بالمساقاة والمزارعة كما ذكره أبو داود في هذا الباب تحت رقم 3410 المساقاة، وذكره ابن ماجه في 1028 في خرص النخل والعنب تحت هذا الباب، والمشاركة في العمل وقبول خبر الآحاد. إن ابن رواحة كان يأتيهم هو بمفرده يخرص ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يحزر، يقال يخرص يقال يحزر، تقدير كم غلت هذه المزرعة هذه الأرض، ولزوم العدل مع المخالف ومع الصديق والعدو. فلهذا أذعن اليهود لعدل ابن رواحة. افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فما كانت صلحا بل كان فتحا، وجاء أن بعضها فتح وبعضها صلح، التي هي بعض ما ذكر في الحديث والبوادي دخلوا صلحا، فكانت هيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين والسبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، صارت هيئا قرى ما دخلها الفتح ولا وصل إليها الفاتحون فدخلت في الصلح فكانت هيئا. وأما أساس خيبر وحصن خيبر وما كان حول ذلك فحاصروه حتى أخذوه فتحا وسائر الأدلة تقتضي ذلك، عنوة افتتحوه عنوة، وهذا الحديث من تلك الأدلة أنه افتتحوا خيبر. واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء، أي ذهب أي فضة، والأرض كذلك لله ولرسوله، ولهم غير ذلك مما تحمله رواحلهم ما ليس بذهب ولا فضة. فقالوا أهل خيبر نحن أعلم بالأرض منكم، أي بالزراعة بعد أن فتحها وصارت ملكا لله ولرسوله، صارت لله ولرسوله وللمسلمين، فقسم ما كان من غنائم بين الغانمين، ولهذا صار لبعضهم مال في خيبر تأثله، كما جاء في قصة الزبير قال أبقي سهمي بخيبر، وكان سهما كبيرا، وما لم يكن كذلك صار فيئا لله ورسوله، لأنهم ما أوجفوا عليه بخيل ولا ركاب. وفعلا أهل خيبر زراع، يهود خيبر كانوا مزارعين في النخل، حتى أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة عليهم وكانوا سارحين للزراعة، معهم مساحيهم يعني يحملون آلات العمل، المسحة والمكتل والزنبيل ما كان من ذلك للزراعة. وإلى هذا التاريخ وهي بلاد زراعية، النخل فيها مليئة بالنخل، إلا أن كثيرا منه الآن صار يابسا، وكذلك أيضا طينتها طينة جيدة، طينة زراعية جميلة. فهم خبراء بالزراعة، نحن أعلم بالأرض منكم، فلم ينتقد عليهم هذا القول، لا سيما وهم أيضا أعرف من حيث الزراعة وهي بلادهم، إنما فتحها الله للمسلمين، فأعطيناها على أن لكم نصف الثمرة، أي نزرع فيها في مزارعنا، وبما أنها صارت ملكا لكم نحن نأخذ مقابل أتعابنا وزراعتنا فيها النصف، والنصف لكم ولنا نصف. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، عامل على أهل خيبر على شطر مما يخرج منها. هذه من عزة الإسلام، أنها صارت لله ورسول المسلمين، صارت غنائم لهم، ولكن إنما أبقاهم لزراعته حتى لا تعطل. ففي هذا العناية بالأرض أنها لا تعطل، والاستفادة من ثمرها وخيرها زراعتها، وأنك إن عجزت عن زراعتها أعط من يزرعها حتى يعود لك منها خير، بدل من أن تكون معطلة لا تنتفع منها لا بسكنى ولا تنتفع منها بإيجار ولا بثمر. فكان هذا من التدبير الصحيح ومن استغلال الخير والنعمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها مزرعونها، وهذا أصل من أصول استثمار الخير وأصول استغلال الأرض وعدم تعطيلها والحفاظ على النعمة. ولهذا فإن بلاد الكفار مزروعة لا تكاد تجد أرض صحراء قاحلة فيها ما يزرعونها، بل تجدها مليئة بالزراعة ومليئة أيضا بالأشجار، بعضها غابات وأشجار يتركونها للمواشي وللطيور والأشياء لما يستفيدونه والنحل، وكذلك كثير فيها الزراعة وكثير في تلك الزراعة المواشي. وإذا رأوا بلدا انتعش على الزراعة حاربوه، إذا رأوا بلدا زراعيا يكاد يستقل بنفسه ويستغني عنهم أشعلوا له فتنا وحروبا حتى يشغل بها وتبقى يده ممدودة للغرب. فبلاد السودان بلاد زراعية هائلة على بحر ونهر عظيم، لو ترك لها المجال وغذيت ونعيشت ربما غطت بلدانا كثيرة بثمارها وخيرها. قاموا عليها فرقوها، والآن قاموا عليها يحاربون بينهم، لكن من قبل فرقوها إلى قسمين يعني، والآن يشتغلون فيها للتفريق أكثر. وغيرها من البلدان لا يحب الكفار أن يستقل المسلمون بأنفسهم بثمر ولا كثر ولا خير ولا قليل ولا كثير، وإنما يريد منهم أن يبقوا تحت يعني عطائهم هم، والأخذ منهم والشراء منهم والاستغلال واستغلالهم. فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة، الثمرة من النخل ومن العنب ومن الزبيب، النخل يعني من تمن ثمرها، من الثمرة هي التمر الرطب ما كان من ذلك، ولنا نصف، إن الشأن في العمل في المزارع للاستفادة الثمرة، أما الشجرة فباقية. فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يصرم النخل، حين يصرم النخل حين الجذاذ وحين الصرم وحصول الثمرة، بعث إليهم عبد الله بن رواحة إلى الكفار. أما المسلمون ما علم أنه كان يحزر عليهم ويخرص عليهم، ولكن إن حصل رأى هذا ولي الأمر لا مانع، لأن المسلم تحمله أمانته على الأداء وعلى أداء الزكاة وما أوجب الله عليه، مكلف بذلك، مدان بذلك كما هو مدان بصلاته وحجه وصيامه وغير ذلك. فالمسلمون دينهم يزعهم ويمنعهم عن أن يتركوا، عن أن يمنعوا الزكاة، فإن رأى يعني تفريطا ولي الأمر منهم وقصورا في ذلك فبعث من يحزر عليهم عند الجذاذ، سواء كان نخلا أو كان يعني عنبا أو حتى الزرع مثل الذرة، أن فيها زكاة وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ذرة والشعير وما كان من ذلك، إن رأى منهم تفريطا وعدم أداء كأن يكونوا جهالا قليل دين ضعفاء إيمان أصحاب بوادي لا يعرفون هذا الواجب، وبعث من يحذر عليهم ويخرص عليهم ما في مانع. قال فحزر عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص، وهو أن يقول مثلا هذا المزرعة تأتي بكذا كذا قدح، لخبرتهم أصلا، خبرتهم في الزراعة يقدر كم تأتي بكذا أقداح أو أوساق، إن كان من تمر وإن كان من زبيب وإن كان من ذرة وإن كان من شعير. ثم يترك بينهم، يخلي بينهم وبين الزراعة يفعلون ما شاءوا فيها، فإذا فرغوا من ذلك أخذ منهم زكاة ما قد حزره عليهم. فلو قال تأتي بعشر أقداح أخذ مثلا زكاة العشر الأقداح، 20 قدحا، 10 يعني 60 أوسق يعني ثلاثة فوق، لابد أن يكون هي يعني لا زكاة فيما دون 5 أوسق وهي 300 صاع، ليس فيما دون 5 أوسق زكاة، شعير من تمر ما يوسق، من زبيب لأن العنب ما يوسق، لا يأخذ منه إلا حال كونه زبيبا، ولا يأخذ إلا كان حال كونه تمرا، وكذلك ما كان من ذلك. فقال في ذه كذا وكذا، يعني في هذا المزرعة كذا وكذا، وفي ذه هذه المزرعة كذا وكذا. قالوا أكثرت علينا، يعني ما تأتي بهذا المقدار. فلما قالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة، قال أنا ألي حزر هذا النخل، أنا ألي حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت، إن كنتم لستم قابلين حزري أنا ألي جذاذة وتقديره، وإن حصل خذوا مني النصف ولو أزيده من عندي، حيث أننا ما ظلمتكم. فبما أننا لنا النصف، إما أن تقبلوا حزري وتقديري أن هذا تأتي مثلا بعشر أقداح، 20 قدحا، 50 قدحا، أو كذلك أيضا وسقا، فإن قبلتم هذا أدوا إلينا ما قد قدرناه نصف ذلك، نصف ما التقدير هذا، إن كانت 20 فلنا 10 ولكم 10، وإن ظننتم أننا ظلمناكم فأنا أحصده وآتي بالحصادين ومن يحصده يجهزه، وخذوا هذا التقدير، خذوا 10 أقداح، خذوا منا 10 أقداح، ما بقي لهم شيء، أفحمهم. قالوا أنا أعطيكم نصف الذي قلته، قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، يعني ماذا نعمل إذا كان إما أن نقبل تقديره وإلا قام به وجهزه وأعطانا النصف، هذا النصف هذا إنصافا، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلتها. هذا يدل أن الحق تقوم به السماء والأرض، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا وإن الذين كفروا من النار، وهي قامت بالحق ورفعها الله بغير عمد، قامت بالله سبحانه، أقامها الله سبحانه وتعالى، الله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها، وكل صفراء وبيضاء للنبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين. فكان ذلك مما يستفيده المسلمون ويستعينون به على قتال الكافرين، ويستعينون به على أخذ العتاد، ويكون في بيت مال المسلمين لمصالح المسلمين العامة. في منتقى الأخبار كتاب المساقاة والمزارعة، وساق حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، ثمر النخل، ثمر العنب، قال الكرم كان يسمى بالكرم، ثمر يعني ماذا زارع العنب، أو ما كان من زرع، شعير، حنطة، ذرة، شتى أنواعها. فهذه تسمى زراعات، الشعير والحنطة والذرة نحو ذلك قالها زراعات، ما والثمر يكون في ما سبق ذكره من نخيل وعنب ونحو ذلك، وهذا عام قد خص، ليس كل زرع فيه زكاة وليس كل ثمر فيه زكاة، إلا ما يوسق يصلح للتوسيق وللتحميل، وليس مما من كل ما خرج من الأرض كما يقول الحنفية، إن هذا خصص بأدلة ليس في ما دون 5 أوسق زكاة، قالوا فيما يوسق. رواه الجماعة. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمرة، فقال لهم نقركم بها على ذلك ما شئنا. هو قيد مهم الآن، ليس يعطيهم هذا الشرط على الإطلاق، لأن يعني شيئا يستمسكون به، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد وفى وسيستمر ذلك، ولكن ما شئنا، إن رأينا أن نبعدك ونترك وأن نجعل من يعمل في أموالنا غيركم فعلنا، وإن رأينا إبعادكم أبعدناكم. العزة لله ورسوله المؤمنين اتفق عليه أيضا، وهو حج على أنها عقد جائز أعطى يهود خيبر أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، وللنساء دفع إلى يهود خيبر النخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم أي من بذرهم إذا ما يحتاج إلى بذر، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. ظاهر هذا أن البذر منهم، وأن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب رب المال ويكون الباقي له. وعلى أنه يجوز أن يعمل الكافر مع المسلم إذا أمن شره، وفي هذا مأمون شره يعمل في مزارع، فإذا جاء وقت الثمرة قدرت عليهم ما في أي ضرر. وهذا أصح مما جاء أنه كان يزرعون على الثلث على الربع على كذا، هذا الذي في الصحيح أصح مما جاء أنهم زرعهم على الثلث على الربع بل على النصف، نصف ما يخرج منها. وللمتزارعين في الجملة أن يتفقوا على ما شاءوا، فلو قلت لأحد زرع لي هذا القطعة على الربع ما في مانع، ربع ما يخرج من ثمرها لك والباقي لي، أو طابت نفسه أن يأخذ ربع ما يخرج من ثمرها له والصاحب المزرعة والباقي للمزارع، كونه يتعب كونه يأتي بالبذر منه كون الزراعة أحياها من جديد وتعب فيها أحياها وتعب فيها ما في إشكال. المؤمنون عند شروطهم، ويقال لها سميت المزارعة وسميت المخابرة لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، يقال لها المخابرة على بعض عمل أهل خيبر على ما بعض ما يخرج منها، ويقال لها المساقاة أي من السقي، سقي الزرع سمى المساقاة وسقي الثمر، إذ أنه لا يقوم ثمر ولا زرع إلا بالسقي. ويقال لها أيضا المعاملة في الجملة، وللمعاملة أعم من هذا، تشمل الزراعة وغير الزراعة. وقد وجد من الناس من يمنع التعامل مع الكفار ومقاطعة العمل معهم، وهذا بعيد تاريخيا وعلميا بعيد، وإنما يتحرز المسلمون فيما يتعلق بالتعامل معهم من حيث الضرر، فيقول لا يتعامل معهم في بيع السلاح منهم أيام الحرب، ولا كذلك أيضا في شراء المحرمات منهم، أو بيع ما يصنعونه محرما كبيع الزبيب لهم إذا كان يعلم منه أن يصنعونه خمرا أو ما كان من ذلك فيما ينتفعون به ويضرون به المسلمين. أما من حيث الجملة فلا زال في الزمن الماضي وأسواق المشركين يأتيها المسلمون يشترون منها ويبيعون فيها، وسواء كان المشركين العرب من يهود أو نصارى. وهذا التعامل لا يقضي مودتهم، ولا يجوز أن يكون في خلال التعامل أن يستدعي التعامل المودة والمحبة وشيء مما يؤثرون به على المسلمين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم، ولكن تعامل بما هو في حدوده، يمر السوق يأخذ حاجته من إنسان قد ليس بينهم معرفة، فيه أن هذا الدين دين العدل، وأن العدل المفحم فيه فضيلة الحق، فيه فضيلة الإنصاف، وأن الإنصاف قوة، أن الإنصاف والعدل قوة تعجز الخصم، عجز الخصم، وإنما الضعف والضعف والانحطاط في عدم الإنصاف وعدم الحق، هذا الذي عرى نفسه مهما بذل من حيل وتدابير لتنشيط نفسه بغير الحق وتقوية نفسه بغير الحق يضعف، فالحق أقوى من غيره من الأباطيل والأقاويل وعضلات ورجال، الحق أقوى. فلهذا من أراد أن يكرم نفسه يكرمها بالحق، من أراد أن تقوى حجته يأخذ بالحق، تقوى حجته وتقوى معنويته حتى، لأنه يشعر من نفسه أنه على الحق فيبقى عنده عزيمة. الصدق طمأنينة والكذب ريبة كما قال عليه الصلاة والسلام. إلى هنا بارك الله فيكم.